بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. تقبل الله مني ومن كن هذه المجالس الطيبة. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا هذه الأسباب حتى نجتمع مع الحبيبات في تدارس الآيات. وأنتن تعلمن يا حبيباتي ما فيه من خير عظيم كبير لا يقدر إلا الله عز وجل من تدبر كتاب الله عز وجل. الشيخ السعدي ماذا يقول لنا؟ يقول: تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، به يستنتج كل خير، كل ما أردتيه من خير في حياتك وفي دنياك وأخراك هنا موجود في كتاب الله. معاملات، سواء أردت عبادات، كل ما تريدي، كل ما يدلك إلى الصراط المستقيم هو موجود في كتاب الله. فقال الشيخ السعدي: به يستنتج العبد كل خير، وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. إذن المؤمن الحق مثل الأرض الطيبة سبحان الله، وهذا الكلام كلام الله مثل المطر. انظر إلى المطر عندما ينزل على الأرض، إذا كانت الأرض طيبة وقابلة للحق تجدي هذا الأرض، إذا هي قابلة لهذا الخير ما تجدي حتى وين ما كانت لو بين الصخور إلا أنبتت وإلا أزهرت، صح ولا لا؟ إلا أنبتت وإلا أزهرت ولو كانت بين الصخور. كذلك العبد المؤمن لو كان بين من يكون ومن يكون حاله، إذا كان حقيقة قلبه مثل الأرض الطيبة القابلة للحق، ولو كان نشأ وعاش بين أضل الناس، إن كان هذا القلب طيب لابد أن ينزل قطرات من الماء، ولابد أن تنصب هذه القطرات فتجديه مميز سبحان الله، تنبت في قلبه الزهور ربيع، هذا خوف وهذا رجاء وهذا استغاثة. فالمؤمن الحق اللي يقبل الحق سبحان الله تجدي قلبه مثل الربيع، ألوان زاهية. الله يثبتنا. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت شيء يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت شيء يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحمهم الله جميعا وجعل كل العلم اللي تلقاه في ثوابهم، حين تقرأ القرآن يقول لنا نصيح الشيخ ابن عثيمين: تمهل تمهل، تدبر الآيات، إن كنت تريد الهدى تدبر القرآن، لا تتسرع لا تتعجل. لا يكون الشخص جالس ويريد أن ينهي، لا، إيش اللي ننهيه؟ إحنا نستمتع. تدبر القرآن، لا تتسرع لا تتعجل. يقول الشيخ ابن عثيمين: أكثر الناس يقرأ القرآن للأجر، يريد الأجر بالتلاوة والتبرك، هو خير، لكن يقول الشيخ لكن أكثرهم لا يقرؤون تدبر، لذلك تجدهم حرموا الفائدة. الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. لابد أن نستمتع، كما قال عبد الله بن مسعود: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، التمر الرديء، قفوا عند عجائبه وحركوا في القلوب. لابد أنه نبدأ نحرك القلوب، نسقطه بالواقع، نربط بين هذه الحياة اللي نعيشها وبين هذا المنهج العظيم اللي يسوقنا ويرشدنا ويهدينا إلى الصراط المستقيم. أسأل الله يجعلنا هدى مهتدين لا ضالين ولا مضلين. في الآيات السابقات إحنا اليوم وين سنبدأ بالتدارس؟ أي آيات حبيباتي؟ آية 120 نعم، لكن في الآية السابقة عندما تكلمنا عن أن لله المشرق والمغرب، وختمت الآيات بأن هذا الكون كله ملك لله، وتكلمنا عن ماذا؟ عن مدى سعة ملك الله وعظيم قدرته سبحانه وواسع فضله وسعة الرحمة، وتكلمنا أن الله سبحانه وتعالى واسع، سبحانه اسمه الواسع الذي وسع خلقه جميعهم بالكفاية والإفضال والجود والعطاء والمغفرة والرحمة، ومنها العلم، صح ولا لا؟ فهو سبحانه واسع العلم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه عليم بخلقه، عليم بمن يسعى لمرضاته، وعليم بأعمالهم، عليم بنياتهم، عليم باعتقاداتهم. لذلك مما أخبرنا الله في الآيات السابقات عندما أخبرنا عن مقالة هؤلاء اليهود والنصارى وعن هؤلاء المشركين الذين ادعوا أن لله ولد، سواء النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله أو النصارى اليهود الذين قالوا عزير ابن الله أو المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله، فلأن الله يعلم والله علام أخبرنا بما مضى وأخبرنا عما سيكون فيه الآن في المستقبل، عن حالهم قديما وعن حالهم فيما يستقبلهم، فأخبر عن مقالتهم وشناعة قولهم، شناعة وقبح اعتقادهم، ماذا يعتقدوا في الله. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم، صح ولا لا؟ والآن مما الله سيخبرنا عنه في هذه الآيات، لأنه تكلمنا أن الله واسع العلم لا يغيب عنه أبدا لا النيات ولا المقاصد ولا ما ظهر، سواء ما ظهر على جوارحهم ومما قالوا بألسنتهم وأقاموا الحجج على أنفسهم من هذه المقالة الشنيعة الفظيعة وقالوا اتخذ الله ولدا. الآن سيخبرنا الله عما في ضمائرهم وعن نياتهم وعن مقاصدهم وعما ممكن يخفوا في دواخلهم ويسروا ولن يخبرونا فيه، يعني يعيشوا معنا لكن لا يصرحوا لنا بكل شيء. الله سبحانه وتعالى يخبرنا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الأمة المحمدية عن هؤلاء، هذه الفئة من الكفار، بسعة علمه وبإحاطة بهم وباعتقاداتهم ودواخلهم ومخارجهم. الله أخبرنا أنهم لن يرضوا. ما لذلك انظر للآيات الآن بعد أن أخبرنا الله بأنه واسع عليم، أخبرنا الآن عنهم ماذا يخبرنا الله في هذه الآيات. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن لن ترضى اليهود ولا النصارى، هؤلاء أصحاب الكلام الشنيع القبيح الذين ادعوا لله ولدا، الذين لن يرضيهم شيء مهما قدمنا ومهما تنازلنا ومهما فعلنا، لا يرضيهم إلا شيء واحد. ما هو الذي يرضي هؤلاء الكفار اللي حولنا؟ هذا الكلام منذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما الله أخبر نبيه عن هذا وعما يكنون في ضمائرهم، إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم لا يرضيهم شيء إلا أن تنسلخي من دينك، تترك الدين بالكلية، ولا تستغربي من إنفاقهم الأموال الطائلة لذلك، لأن هذا هو اللي يريدوه وهذا اللي يخبرنا الله، ومن أصدق من الله قيلا. إذن ماذا يخبرنا الله تعالى؟ يلا، كما في موسوعة التفسير وقلت لكم في الدرر السنية هذا الكتاب رائع اللي هو المحرر، أتى كتاب رائع موسوعة التفسير يجمع لك أقوال كل العلماء. يعني بدل الآن أنا أذكر لكم صحيح الطبري والقرطبي، لكن ستعودي لهذا الكتاب الرائع اللي يجمع لنا أقوال المفسرين ويوقفنا على مراد الله من الآيات. فاللي تتابع هذه الموسوعة اللي هي في الدرر السنية ستجد كثير من كلامي. طيب، يخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يعتنق ماذا؟ ما معنى ملتهم؟ حتى تتبع ملتهم، ما معنى الملة هنا؟ دينهم، نعم، طريقتهم، مسلكهم، دينهم، طريقتهم، مسلكهم. إذن حتى يعتنق النبي، انظري ماذا يخبر الله نبيه، لن يرضوا عنه حتى يعتنق دينهم. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم على هدى، فأعلمهم الله عز وجل وأعلم نبيه بما يرد على هذا الزعم أنهم هم اللي على هدى، فأعلمه الله بما يرد عليهم وما يرد على هذا الزعم الباطل، بأن أخبرهم يا محمد أن الهدى الحقيقي هو هدى الله الذي جاء به من عند الله، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام من وين؟ من عند ربه. فمن أوحى بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله. إذن هذا هو الدين الحقيقي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره حتى يكون المهيمن على جميع من سبق محمد عليه صلوات الله والناس أجمعين، هو الأنبياء. ماذا يقول ابن جرير الطبري في آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ يقول الطبري: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. هذا كلام الطبري. ماذا قال القرطبي في هذه الآيات؟ والمعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيناهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. وانتوا رأيتوا كيف لما أتى اليهود وبدأوا في أسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا عدة أسئلة، وسألوا كيف يكون هناك ذكر أو أنثى، وسألوا عما حرم إسرائيل على نفسه، وسألوا إلى أن أتوا عند آخر سؤال عندما سألوا عن جبريل عليه السلام. فتجدي أنه يسألوا ويجيبهم بما غاب عنه عليه صلوات الله والناس أجمعين بأمور غيبية لا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. فهم لو كانوا يريدوا الحق لأسلموا وانقادوا وخضعوا، لكن أكبر دليل على أنهم يقترحوا الآيات فقط للتعجيز والتعنت أنه مهما أتاهم إجابات لا يؤمنوا. والكناية هنا يقول ابن عاشور عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومئذ، لأنهم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباع ملتهم فهم لا يتبعون ملته طالما أنت مقتنع أنك أنت على حق. لذلك شوفوا جدال أهل الباطل دائما على الغالب عقيم: ما جادلت عالم إلا غلبتيه، ولن تجادلي جاهل مبتدع إلا يغلبك. لا يمكن يطيعك، لا يمكن. اجلسي مع واحدة عندها تعلق في أمر باطل، لو تعطيها كل دليل، وكل دليل مثل الشمس، إذا كانت مقتنعة أنها هي على حق ولو كانت على قمة الباطل لن تطيعك ولن تغير معتقدها. لذلك قالوا إنه مصاحبة أهل المعاصي يفضل كان الصحابي أنه ابنه يصاحب أهل المعاصي ولا يصاحب أهل البدع، لأنه صاحب المعصية يعترف أنه هو على باطل ويقول هذا ذنب، لكن صاحب الهوى لا يعترف أبدا، كل مبتدع متمسك ببدعته ويعتقد أنه هو على حق. فانظروا، هم لن يقتنعوا ولن يتبعوا لأنهم يعتقدوا إنهم هم على هدى، لا يعلموا إنهم هم في على هوى. فيقول ابن عاشور: ولما كان اتباع النبي ملتهم أمر مستحيل، مستحيل أن يتبع ملتهم حتى يدخل إيش؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط كما يقول ابن عاشور. وكان رد النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن رضا هؤلاء، يقول الدكتور خالد السبت ماذا يقول؟ يقول: ليس بعيد المنال لكن متعذر، لا يمكن أن يتحقق. إذن لا تجري خلف سراب ولا تمني نفسك بأمر ممتنع. هذا الرضا للكفار اللي حولنا، يلا اسقطوا على الواقع. كلام دكتور خالد السبت هو يعطينا أصلا تدبر. الدكتور خالد السبت عادة حبيبات يوقفك هو وكثير من العلماء على جزئيات كيف نربط بالواقع. فلا تعتقدي الكفار اللي حولنا ممكن يعني نرضيهم إذا تنازلنا بتنازلات جزئية ولا بأموال نعطيهم إياها كما يقول الدكتور خالد السبت. لن يتحقق بتنازلات جزئية ولا بأموال تعطى لهم ولا بنوع من المداراة والمصانعة، اجتماعات وقمم ومؤتمرات. لا تعتقدي إنه هذا يعني سيأتي بنتيجة ولا بموافقتهم على بعض ما يريدوا. نفتح دولنا للخمارات والمراقص ويتنازل البنات والشباب عن الشرف والالتزام. لا تعتقدي كل ما نتنازل إنهم رح يوافقوا، لا لن يوافقوا ولن يرضوا. كل ما نتنازل سيأتينا عرض قادم للتنازل عن شيء جديد. إذن إنما متى يتحقق رضاهم؟ يلا لغاية متى؟ يلا أعطيني الآن من كلام الله عز وجل متى هم سيرضوا عنا؟ متى سترضى عنا اليهود والنصارى والكفار اللي حولنا؟ حتى يلا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون. هذا الدكتور خالد السبت يقول لك ولا يزالون يقاتلونكم حتى ماذا؟ إلى غاية. ما هي الغاية؟ ما إلى متى؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن القتال مستمر سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى يعني اتكلمي عن أي مستوى نعيشه الآن. كل فن من الفنون اللي نعيشها، أعمالنا، أرزاقنا، طريقة عملنا، طريقة اجتماع النساء والرجال اللي نبيعه في محلاتنا، تجارة، كل شيء لن يتوقفوا عن القتال إلى يوم قيام الساعة. تخيلي حتى قيام الساعة هناك حرب، إلى قيام الساعة مع الكفار ولن يتغيروا ولن يتبدلوا. واللي واسع العلم هو يخبرنا سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. مهما تصنعنا وتزينا ورفعنا شعارات جميلة خادعة، تشوفوا الشعارات اللي للأسف بيرفعوها بأيدي المسلمين، مهما أضافوا لأنفسهم أوصاف قالوا إنهم دعاة سلام. هدول قتلت الأطفال، هدول قتلت الشرف والفضيلة، قتلت الشرف والفضيلة، كلهم كذابين. هم مش دعاة سلام، هم دعاة انحراف عقدي فكري أخلاقي، دعاة رذيلة. هم لإيش دعاة الآن؟ يدعو المرأة تتفسخ، يدعو الرجل يطيح، يترك كل شغله وعمله ودينه وإسلامه ويشتغل في الشهوات، ويسهل لنا الشهوات عبر الإذاعات والمحطات والفضائيات. صح ولا لا؟ دعاة الانحراف والرذيلة بعثوا لنا أفلام الرذيلة بكل كل ما في الكتاب من حرام نجد في أفلامهم حلال. شذوذ، علاقة المرأة بالمرأة، علاقة الرجل بالرجل، وين نجد هذا؟ مين اللي بعث لنا؟ يا دعاة السلام اللي هم يقولوا دعاة، هدول دعاة انحراف. الواقع إحنا الأصل الآن ما تصدق اللي حواليك، مش كل واحد يعني ينعق بيننا. وصحيح هو مسلم، هو مسلم بس بتكلم بكلامهم وشابههم. وليشهد في كتاب الله وكلام الخالق وهو أعلم بهم أنهم لن يرضوه، لن يرضوه. أعطي أموال، لبسي ذهب، اتنازلي عن كل أموالك، لن يرضوا. مهما خضعنا، مهما تنازلنا، ما بيقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب أيضا، شوفوا الدكتور خالد السبت، الدكتور الشيخ سعيد مصطفى ذياب، تجدي عندهم تأملات وتدبرات في الآيات تسقطك على الواقع، تعيشك الواقع اللي نعيشه. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: هذا حكم الله، أسأل الله يبارك في كل علمائنا ومشايخنا، وطبعا أنا ما ذكرت ما أحدد، وإلا ما شاء الله أسأل الله يطلق لسان علمائنا بالحق، ما بحثنا عن عالم متبع للكتاب ولا السنة إلا الله أطلقه بكلام يجعل هذه القلوب تمتلئ علما وإيمانا، أسأل الله يزيدهم علما وإيمانا. فيقول الشيخ سعيد: هذا حكم الله تعالى عليهم بأنهم لن يرضيهم إلا أن ينسلخ المسلم من دينه. يلا انظري ما أجمل عبارته: فإذا رأيتهم رضوا عن أحدهم، إذا رأيتهم رضوا عن أحدهم فاعلم أن شرطهم فيه قد تحقق. لما تشوفي أحد من الكفار بيسقف تصفيق لواحد من اللي عنا، اعلمي إنه هو شخص تنازل وحقق مطلبهم واتبع ملتهم ومنهجهم وطريقتهم. هذا إخبار الله وليس خبرنا إحنا. إذن قل إن هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، قل يا محمد كما جاء في موسوعة التفسير، قل يا محمد إجابة لهم في عدم اتباع ملتهم: ليس الهدى ما أنتم عليه كما تدعون، بل الذي أرسلت به هو هدى الله الحقيقي. فما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء فيه في الكتاب والسنة، اعلمي أن هذا هو الدين المستقيم الصحيح الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص تمت النعمة. وين تبحثي؟ وين تبحثي؟ في كتبهم عن تربية الأطفال، وكل ما قالوا علم حديث، وكل ما قالوا وسائل حديث، نجد الأبناء في اتجاه الانحراف. وسائل الحديث اللي أتتنا من الغرب ما هي إلا عبارة عن انحراف فكري عقدي. إلى متى نبحث في كتبهم عن الهداية والدلالة والرقي والارتفاع والتقدم؟ كلهم بيبحثوا عن التقدم، ونجد التأخر أصبح يحل فينا، رجعنا إلى أيام الجاهلية. أصبح الآن طابع المسلمين حتى أسوأ من الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان هناك في أخلاق، تجد الرجل بينهم لا يكذب، هو مشرك لكن لا يكذب، تجد هناك الحرة لا تزني على زمن الشرك. الآن مع التطور والتقدم من الأخذ من كتبهم أصبح الرجال يكذبوا ويخونوا، والنساء أعاذنا الله وإياكم تقبل بالرذيلة. إذن وين نبحث عن الاستقامة؟ وين نبحث عن القوامة؟ وين نبحث عن الحق؟ الحق ابحثي في دينك، لا تعدي تشرحي لي دورات وتعطيني أسماء أجنبية من الأهل الكفرة والفجرة تجمع الناس عليهم، وتعطيهم دورات في إصلاح الذات وإعمار الذات. وين هدم الذات؟ إن لم يكن كلامك بناء على الكتاب والسنة فأنت بتهدمي في المسلمين، لأنه لا يعلم من خلق إلا الله اللطيف الخبير، يعلم ما يقومنا، يعلم ما يصح لنا، ما يصحح أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا. إذن الاستقامة هنا، إذن الاستقامة فقط هنا في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد منكرا عليهم إن هدى الله هو الهدى. يقول القرطبي: أي ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضع في قلب من يشاء، وهو الهدى الحقيقي لا ما يدعي هؤلاء. أسأل الله يضع في قلوبنا ما يحب ويرضى، أسأل الله يضع في قلوبنا ما يحب ويرضى، ويطهرها مما لا يحب سبحانه. يلا إحنا عنا إن أداة ماذا حبيباتي؟ إن من الأدوات إيش نقول؟ أداة توكيد ولا أداة توكيد ونصب. إذن هنا إن تأتي لماذا؟ للتوكيد، صح ولا لا؟ إذن عندي مؤكد هنا في الخبر، إن أداة توكيد، ثم سيأتيك هناك عندي ضمير. وين الضمير هنا؟ هو ضمير المنفصل ويسموه ضمير الفصل. طيب والال هنا الالف واللام اللي دخلت على الهدى، هدى دخلت عليها، اذا هناك سيعطينا نعم التعريف، اذا هناك سنريد نستفيد من هذا الكلام. نقول هنا في اسلوب، ما الذي استفدناه من التأكيد ومن ضمير الفصل ومن الألف واللام لام التعريف؟ سنستفيد هنا أسلوب يفيد الحصر، الحصر فقط نقطة. فهدى الله هو الهدى حصرا، حصرا لا تتعبي نفسك، لا تبحثي، لا تغيري. والله لو رجالنا ونساءنا ومعلمينا والأطباء والمهندسين وكل من أعطاه الله عقل عاد للكتاب وللسنة لاهتدى، والله لاهتدى ولا هدى ولا ربى ولا أنشأ ولا أصبحنا مثل الملائكة على الأرض. فحصرا أسلوب يفيد الحصر، كل من أراد النور، كل من أراد أن يخرج من الضلال إلى الهدى ومن الانحراف إلى الاستقامة، هدى الله هو الهدى فقط. طب وما عدا، وما عدا؟ لو أتى في بروفيسور دكتور فهو في ضلال مبين، إن لم يوافق الكتاب والسنة فهو ضال مضل. إذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تؤيد الكلام الذي يقال أمامك لا يعد إلا ضلال مبين. يقول ابن كثير أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. طب اسمع العبارة الآن، سيأتيك عبارة قوية، إحنا لو عنا قلوب حية لارتعدت من الخوف. إحنا لو إحنا فعلا نعي الكلام، لو نعي الخطاب، لو نعي من المخاطب ومن الذي يخاطب، لا وقفنا أمام الآية الآن وإحنا على وجل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يلا ما الآية، ما لك من الله من ولي ولا نصير. من المخاطب؟ من المخاطب؟ من الذي يقال له ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الله يخاطب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم الخليل الذي اصطفاه الله على العالمين، الذي أسري به وعرج فيه إلى السماوات ورأى الجنة ورأى النار. اسمعوا الخطاب، يعني أنت الآن لما تتبعي اليهود والنصارى من باب أولى تنظري في الآيات. يعني إحنا قاعدين متبعين اليهود والنصارى في لباسهم وسمتهم وحفلاتهم، وكل ما قلت لها يا أختي أنت متبعة لليهود والنصارى، هذا لباسهم، هاي قصة شعرهم، هاي حفلتهم، قالت لها هاي قناعات شخصية، هاي قناعات شخصية، أنا ما أريد هذا، أنا فقط أريد أني أنا أستمتع، أنا مقتنعة، لكن قناعتك تخالف النص، قناعتك تخالف النص. إذن الله يخاطب محمد كما في موسوعة التفسير، الله يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. طب أليست الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطاب لها ولا لا؟ الخطاب للأمة المحمدية تبعا. إذن هنا من ماذا التحذير؟ هنا وين أتى التحذير؟ من اتباع أهواء اليهود والنصارى خاصة بعد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالوحي. إحنا لنا كرامة، تم إكرامنا بالوحي المنزل عليه صلوات الله والناس أجمعين، والله سبحانه وتعالى أنزل لنا العلم بطريق الحق. إحنا لا نريد طريق المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى، إحنا نريد طريق الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا طريق الحق الآن لابد يكون في اتباع، واضح ولا لا؟ العلم الآن بطريق الحق لن يكون أبدا، كل الطرق مغلقة إلى الحق إلا طريق واحد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، طريق الكتاب والسنة، هو فقط هذا الطريق اللي يرشدك للحق، وبقية الطرق هي للضلال والكفر. إذن هل هناك في كتاب الله معرفة لطريق الحق؟ نعم. وهل الله عز وجل أطلعنا على طرق الضلال والكفر؟ نعم. إذن انظري ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين. قبل ما أقول مقالة الشيخ أريد أن أسأل سؤال وأنتظر منكم الإجابة قبل أن أذكر. الآن هل هم ما هم عليه اليوم من الكفار؟ هل كتبهم محرفة؟ هل هم على حق؟ هل فعلا هم اللي يأتون الآن اللي يدعوا أنهم متبعين للدين، هل دينهم محرف ولا صحيح؟ هل هم بيخاطبون الآن من كتبهم كما أنزل على موسى وعيسى، ولا كل الكتب هاي وضعت بأيديهم؟ طب أنت كيف تعرفي أنه هذه الكتب الآن الآية هناك يوجد شاهد على أن هذا الدين اللي هم عليه هو دين باطل وأباطيل وقصص من أيديهم كتبت بأيديهم؟ من وين تأتي لي في الآية أمامك؟ من وين تأتي لي في الآية دليل على أن ما هم عليه محرف؟ يلا أعطيني من الآية. ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وين نعرف أنه اللي هم عليه مش دين، مش دين الله الحق ولا الدين اللي أنزله الله؟ نعم أنتوا رائعات اللي قالت ولا إن اتبعت أهواءهم، لم يقل ملتهم، قال أهواءهم. إذن يلا قال الشيخ ابن عثيمين إنما عليه اليهود والنصارى اليوم ليس دينا، ليس دينا، هو هوى. في ناس اليوم تتكلم يأتيك واحد ما شاء الله ضليع في اللغة العربية يقول لك هم على دين وإحنا على دين، دينهم نعم دين المسلمين صح بس إحنا كذلك ديننا صح، ويحاجج في الإذاعات ويقول لك أصلا كل الديانات في وحدة الأديان وكل الدين صحيح وكله من عند الله. طب الله سبحانه وتعالى يقول هذا ليس دين، انت كيف الان في المناظرات بتكذب وبتقول هذا دين وتقول وحدة اديان؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول لك اللي هم عليه هذا اهواء؟ لم يقل ولا ان اتبعت ملتهم ولا ان اتبعت دينهم، قال ولا ان اتبعت اهواءهم. اذا ليس ما هم عليه كما يقول الشيخ ابن عثيمين ليس دينا بل هو هوى، قال اهواءهم، لم يقل ملتهم كما ذكر في الآية الأولى. هم قالوا ولن ترضى، الآن الله يخبرنا في الخبر الأول في الآية الأولى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم. الله يخبرنا أنه هذا مش دين اللي راح تتبعه، لأنهم يعتقدون الآن أنهم هم على ملة ودين، كل الفاسدين بيعتقدوا أنهم على ملة ودين، لكن الله بيّن لنا أنه ليس دين وليس من عند الله من شيء ولا ملة حتى ولا طريقة، بل هو هدى، بل هو هوى وليس هدى. ما هم عليه هو هوى وليس هم على هدى. إذن الآن الآية هنا فيها شيء، من تقول لي الفائدة من الآية؟ من تقول لي؟ ذكرت لكم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما الفائدة من الآية؟ إيش تشعري فيها أسلوب الآية؟ الآية فيها شيء، خطاب قوي، يوجد فيها شيء، أليس فيها تهديد؟ نعم تهديد، وعيد شديد للأمة، هناك تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا هذا العلم من القرآن والسنة. إذا اتبعنا الهوى وقلناهم ليس على دين ولا هدى، الله توعد هؤلاء بوعيد شديد، لأن الهوى ناشئ عن إيش؟ ليس على دليل. إحنا نتبع الدليل صح، القرآن لما أمرك أنا أقول لك اتبع الدليل وليس هوى، لكن هو يقول لك اتبع هوى وليس دليل. الهوى يهوي بالإنسان في أسفل الدركات. لماذا الهوى يهوي فيه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين؟ ليه سمي الهوى هوى؟ لأنه يهوي بصاحبه، لأنه نابع عن شهوة، نابع عن كل يا حبيباتي كل المتبعين للهوى وراء شهوة، اللي في بنك الربوي وراء شهوة المال، اللي تختلط وراها شهوة حرص على كذا، اللي وراه مش عارفة اللي يطالبه، كل واحد وراء شهوة يريد أن يشبعها. وإذا أراد أن يشبع شهوته لابد أن يضرب بالدليل في الحائط. إذن سيقال اللي يتبع الهوى إذا اتبع الهوى واتبع طرق اليهود والنصارى واتبع أهواءهم وأفكارهم وانحرافاتهم العقدية والفكرية، الله سبحانه وتعالى قال له اتبع الهوى. لكن في حالة أنك أنت تركت الكتاب والسنة واتبعت هؤلاء الكفار، ما لك من الله من ولي ولا نصير. يلا اسمعوا ماذا قال العلماء والمفسرين في موسوعة التفسير: أي إن اتبعت أهواءهم يا محمد فاعلم بأنه ليس لك حين ذاك أي أحد يتولى أمرك فيجلب لك خيرا أو أي نصير ينصرك من الله فيدفع عنك شر، فيدفع عنك شر. إذا يا محمد اتبعت هؤلاء فليس لك أحد من دون الله ولي يجلب لك خيرا أو نصير ينصرك من دون الله فيدفع عنك شر. إذن هنا ماذا يقول الدكتور خالد السبت؟ ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من العلم والحق والوحي الذي أوحى الله به إليك، ما لك عند الله من ولي ينفعك ولا نصير ينصرك. هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة وعليه صلوات الله والناس أجمعين ما اتبع. ولا حتى يا حبيباتي أبدا ما استسلم لشيء، بل هو عليه صلوات الله والناس أجمعين قدوة لنا بأن جعل لنا طريقة. حتى الرسول أوصانا نخالفهم في أي شيء، يعني أي شيء هم يؤمنوا فيه ويصدقوا إحنا أمرنا بالمخالفة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ونهانا، وفي حديث: لتتبعون سنن من كان قبلكم، في تحذير: حذو القذة بالقذة. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم. إذن الآن الموج اللي أتت واللي نراه اليوم موجة الاتباع لليهود والنصارى، مين اللي عندهم موجة اتباع؟ مين اللي دخلوا جحر الضب؟ مين اللي بيبحثوا؟ أنتوا تعلموا لماذا جحر الضب يا حبيباتي؟ حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، لأنه قال لك جحر الضب هو أنتن مكان ممكن يصل له الإنسان، ولك جحر الضب أقذر الجحور، في رائحة كريهة من بعد ما تشميها. تخيلوا الآن اللي اتبعوا اليوم وقفوا على أعيادهم، مناسباتهم، حياتهم، لباسهم، أكلهم، وكله سموه التحضر، التقدم، التحضر، التقدم. طب خلاص أنا ما أتحضر وما أتقدم وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأكون معه في الجنة ولو قيل عني متخلفة رجعية. وإذا كان التمدن والتحضر أن أكون مع أصحاب الجحيم فلا أريد التقدم ولا التحضر. أنا يشرفني أن أكون رجعية متخلفة في الجنة ولا أكون متقدمة متحضرة في النار. ومع ذلك سأقول لكم أكثر من هم متحضرين ومتمدنين وفي رقيهم أصحاب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، راقيين في كلامهم، راقيين في ألفاظهم، راقيين في مشيتهم، راقيين في اختيار أفكارهم، راقيين في كل شيء في حياتهم. أهل التحضر هم اللي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ماذا نقول من الآيات؟ كل اللي يطلب منك أدلة وكل اللي يوقف حاجك في شرع الله، وشرع الله طبعا سنقول معلومة حبيباتي، الأدلة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مثل الشمس، مثل الشمس تشرق في حياة كل إنسان يريد الحق. إذن اللي يطلب منك التعنت وتشدد آيات وشيعد ساعة يجادلك، هذا لا يريد اتباع الحق ولا يريد الحق أصلا، هذا يريد تعجيزك، لن تصل معاه إلى نتيجة. إذن سيقول الدكتور خالد السبت: إذن دع هؤلاء ودع ما يطلبون وما يعرضون وما يحاول، فلا تبحث عن رضا أهل الكفر، لا تبحثي عن رضا أهل البدع، لن يتحقق مرادك ومهما بذلت من الأسباب. هذا الأمر يا حبيباتي لن يحصل أبدا أن ترضيهم. الرضا لكل منحرف في عقيدته في بس قضية واحدة، إذا اتبعت ما هو عليه من الانحراف سيرضى. واضح؟ هذا بنص الكتاب. حتى تتبع إيش؟ ملتهم، طريقتهم. فأقبل، يقول الدكتور خالد السبت، فأقبل على مرضات الله تبارك وتعالى في دعوتهم ودعوة هؤلاء إلى الدين الحق الذي بعثك الله به. عندما نقول ما لك من الله من ولي ولا نصير، سنأخذ منها فائدة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، أن المرء إذا اتبع غير شريعة الله فلا أحد يحفظ من الله ولا أحد ينصر من دونه، حتى لو كثر أعوانه وجنده واشتدت قوته، لأن النصر والولاية تكون باتباع هدى الله عز وجل واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الولي والنصير؟ الآن احنا نقول الولي والنصير اسمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهذا المعنى بالتأكيد مر علينا. طيب، إذا ذكرنا الآن طالما أتى اسم الله الولي والنصير في نفس الآية، إحنا ذكرنا قبل ذلك قلنا الولي سيكون بمعنى الذي يأتي لنا بماذا؟ يتولانا بالعناية وبتحصيل المطلوب وجلب المنافع، والنصير سيكون الذي يدفع عنا الشر والمرهوب. لكن الآن لو أتينا باسم النصير فقط، بس فقط قلت لك الله ولي الذين آمنوا، فقط الولي، هل اسم الولي يجمع المعنيين بأنه يأتي لك بالخيرات ويدفع عنك الشر؟ نعم. وإذا أتينا بالنصير نفس المعنى، الذي يجلب لنا النفع ويدفع عنا الضر. لكن طالما الآن أتوا في نفس الآية، قال الشيخ ابن عثيمين سنعطي معنى الولي الذي يتولاك بالعناية وبتحصيل مطلوبك، وسنأتي بمعنى النصير ونقول هو الذي يدفع عنك الشر. واضح؟ طيب، إذا علم الإنسان أنه ليس له من دون الله ولي ولا نصير، إذا ترك أمر الله واتباع شرع الله واجتناب نهي الله ما نهى الله عنه، إذا علمت أنه أنت مالك من الله من يدفع عنك ضر ولا يأتي لك بخير إذا ما أطعت الله في شرعه، هل لك أي حل غير أنك تتبع هدى الله؟ هل عندك حل غير أنك تتمسكي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندك حل؟ طيب، وأسأل سؤال عن اللي بيلتمس على من يخاف الناس، دائما عندهم رهبة من الناس، يقول الناس، قالوا الناس، فعلوا الناس، فعلوا الناس. طيب، سؤال في الآيات اللي أمامي الآن، هل ينفع أني ألتمس رضا الناس بغضب الله وسخط الله؟ وهذا طبعا كل الناس اللي حولنا بيطالبون بهذا، كل الناس اليوم تطالبك أنه غض البصر عن الحرام، لا تضلك تنهينا، لأنه هذا نهيك لنا قاعد بسد علينا متعنا، إحنا مش عارفين نشتي ولا نعيش، أنتوا كل شيء أهل الدين بتحرموا بتحرموا بتحرموا. طب هو أهل الدين الآن يحرموا ما حرم الله ويحلوا ما حل الله، أنت تريد الآن فتوى بكلامك وبزعمك ما يرضيك ويغضب الله، هل هذا صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. النهاية معروفة، فأنت خذيها من الأول، خذي قرار. طالما تعلمي أن الله ما لك من دونه من ولي ولا نصير، أنت خذي أقصر نقطة لرضا الله وهو يرضي من حولك، وإذا ما رضوا ما عليك إذا ما رضوا، المهم أن الله يرضى. إذن يقول الدكتور خالد السبت إذا اتبعنا غير شريعة الله، إذا اتبعنا غير ما وضع الله لنا من أمر أو نهي، فلا أحد يحفظنا من الله ولا أحد ينصرنا من دونه، حتى لو كثر في الظاهر نصيرنا، لأنه لابد الآن نقرر قرار أن النصر الحقيقي والولاية لا تكون إلا باتباع هدى الله، ولا نصير سوى الله، ولا هناك من يحفظك ولا يأتي لك بالنفع ولا ينصرك بدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد الذي جاءك من العلم ما الفائدة اللي تأخذيها هنا؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. متى الله سبحانه وتعالى ينزل العقوبة ومتى الله يقتص من العباد؟ متى الله يقيم الآن العقوبات؟ متى الله ينزل العقوبة على العباد؟ بعد العلم ولا قبل العلم؟ الفائدة من الآية أن الجاهل لا عقوبة عليه. الله من رحمته ومن سعة رحمته أن الجاهل الله لا يعاقبه، لا عقوبة على الله سبحانه وتعالى. اعلمي وأنت تعلميها وتقرريها في نفسك وفي اللي حولك، الله ما أنزل عقاب إلا كان أقام علينا الحجة بأن أوصل لنا الدليل. إما لو حتى يأتيك الإجابة على إذاعة، لو حتى يأتيك الرسول عن طريق الإذاعة، أنت جالسة وبتعمل شيء خطأ، تعمل شيء محرم، فيأتيك في الإذاعة رسول من الله على لسان شيخ أو مفتي يقول هذا حرام وهذا لا يجوز ومن فعل هذا فله هذا. فإحنا هذا يدلك على سعة رحمة الله، أنه الله لا سبحانه لا يعاقب جاهل، بل أن الله يقيم الحجة والله يوصل لك الدليل. واعلموا يا خواتي إنه والله ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، إن الله حليم لا يعاجل بل يستر، ويأتي لك بالدليل ويسمعك مرة ومرتين وألف إنك أنت هذا اللي تفعلي خطأ، فلا يؤاخذك إلا بعد إقامة الحجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. دليل إنه إحنا فعلا بيكون عندنا علم ونتعمد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وهذا إن دلك على شيء يدلك على أن الله واسع المغفرة والرحمة سبحانه. فالذي يأتيه العلم ويقام عليه الحجة ينتبه، كل من يأتيه هناك رسول سواء على لسان الناس على اللي حولك حتى لو كانت من طفل، إذا الله وصل لك دليل على أنه ما تفعلي هذا الله لا يرضي، انتبهي انتبهي، لأن العقوبة تأتي بعد إقامة الحجة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا المدح لمن؟ من يمدح الله وعلى من يثني؟ الله يمدح ويثني على من أقام حدوده، على من التزم شرعه، على من قرأ وتأمل وفهم المعنى وعمل بالحكم. نعم كما قال في موسوعة التفسير، هذا مدح لمن أقام كتابه من أهل الكتاب. وطبعا احنا سنأتيكم أن الآية عامة ليست خاصة في اليهود ولا في النصارى ولا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآن مطلوب من كل من يتلو كتاب من عند الله، وإحنا عندنا القرآن والقرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، الواجب علينا أن نتلوه حق تلاوته، صح ولا لا؟ فآمن به واتبع حق الاتباع ولم يتجرأ على تحريفه وإنكار ما يحمل من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم المذكور عندهم في كتبهم بصفته ونعته، فآمن به واتبع هذا الكلام إذا كان لأهل الكتاب. فهو مدح لمؤمنين أهل الكتاب في مقابل ذم أولئك اللي ذمناهم قبل قليل، اللي ذكرناهم إنهم بيحرفوا الكلم عن مواضعه. طيب ماذا قال الله لأهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب لستم، في سورة المائدة في آية 68، ماذا قال الله لأهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يقول الدكتور خالد السبت هذا كأنه تلخيص لما سبق مما ذكر الله تعالى لنا من أحوالهم. إحنا تتذكروا الآيات، يعني بدك تعودي الآن للي تم وعيدهم بيحرفوا الكتاب وبيكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولوا هذا من عند الله، وليكتمون آيات الله، وعيدي الآيات آية آية وراجع مما سبق من الآيات. فيأتيك الآن سبحان الله كأن الآن في ثناء ومدح على من يتلو كتاب الله حق تلاوته، غير مبدلين ولا كاتمين ولا محرفين ولا متخيرين، يتبعونه يتلونه حق تلاوته بالعمل بما فيه فهؤلاء من الذين يستحقون الثناء والمدح، وهم الذين يقرؤونه ويتبعونه الاتباع الصحيح. فليست القضية بالدعاوي، إنما القضية بالحقائق. ما يكفي تحكي لي أنا، يعني أنا أقرأ لك الآن أقول لك هذا حرام، تعطيني الدليل أنه حرام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وإحنا جالسين في المجلس نأكل في عرض فلان وعلنتان، ونأتي فيه ونخوض ونخوض ونخوض، إحنا حافظين الآية. بعدين الآن تعطيها كل الآن الربا، تقول لك أعلم أعلم إنه الربا حرام، وأنا أحفظ الآية كذا، وتعطيك الآية في الموضع كذا، ما شاء الله تحفظ المواضع. ويأتيك شخص يناقشك يقول لك أنا اللي نسيته، أنت لسه تحتاجي إنك تتعلمي. طب يا أخي أنت على حرام، أنت تفعل شيء حرام، أنت تقول أنت تعلم، هذا حجة عليك أمام الله. فليس العبرة بالقراءة ولا بالحفظ. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن الآن أول شيء نضبطه قبل ما ندخل في المعنى، هذه الآية هل هي خاصة باليهود والنصارى ولا خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن الآية عامة صحيحة يدخل فيها كل من يتلو كتاب الله؟ هي عامة، هي عامة، كما دائما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيأتي الآن يدخل فيها كل من يتلو كتاب الله وكل من بين يديك كلام الله. هذه أول شيء ضبطناها. فقلنا الصحيح كما قال العلماء، قالوا أنه هناك ابن جرير الطبري رجح أن اليهود والنصارى علماءهم، وهناك من قال أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الآية عامة تشمل كل من يتلو كلام الله وكتاب الله. طب الشوكاني ماذا يقول في يتلونه حق تلاوته؟ ما معنى الآن عندك في مخيلتك إذا قلت لك هنا يتلونه حق تلاوته، ماذا يقصد عندك؟ يتبعون؟ نعم. يتدبرون؟ نعم. عدم التحريف؟ نعم. يقرؤوا كما أنزل؟ صحيح، كله صحيح. إذن يتلونه حق تلاوته، هل الآن الأبلغ إني أنا أقرأ اللفظ وأتقنه، ولا لو إني أنا ما أعلم إني أقرأ اللفظ لكني أنا أحلل الحلال وأحرم الحرام، أيهما عند الله، أيهما عند الله في المرتبة العالية؟ اللي يقرأ اللفظ ولا يخطئ في شيء لكنه في حياته وفي مأكله ومشربه هو متبع لليهود والنصارى، وإلا الجاهل ما يقرأ شيء منه لكن بحل الحلال وبحرم الحرام. إذن سنقول قال الشوكاني، يلا انظروا أصلا ستأخذ الكلام من كلام العلماء وسنأتي في جمعها كلها إن شاء الله. يتلونه حق تلاوته، قال أن يعملون بما فيه، أول كلمة يعملون بما فيه، يعملون بما فيه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيكون الآن بالاتباع. والقمر إذا تلاها اتبعها، لابد من اتباع كل ما جاء في كتاب الله سواء لفظ أو معنى أو عمل أو حكم. قال في فتح القدير يقرؤونه حق قراءته، يقرؤونه حق قراءته، لكن انتبهي للعبارة، يقرؤونه حق قراءته لا يحرفونه ولا يبدلونه، ما في تحريف للمعنى ولا اللفظ ولا الأحكام. لاحظ التركيز هنا على العمل وليس على يعني الآن هو يعطيك فعلا ما المراد في يتلونه حق تلاوته. إذن هنا التلاوة سيأتي عندي ثلاث، حطي واحد اثنين ثلاث، يلا سنقول يتلونه حق تلاوته له ثلاث حقوق. الآن الحق الأول التلاوة اللفظية، الثاني التلاوة المعنوية، الثالث التلاوة الحكمية العملية. يلا واحد اثنين ثلاث. واحد، يتلونه حق تلاوة التلاوة اللفظية بأن يقيم الإنسان حروف الكتاب الذي أنزل كما أنزل، لابد أن تقرأيه كما أنزل. التلاوة اللفظية بأن أأتي وأقيم الحروف كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بدون تحريف لللفظ إذن إحنا نحتاج علم التجويد، إحنا لابد أن نهتم في هذا العلم حتى إني أقرأ كتاب الله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب التلاوة المعنوية، التلاوة هذه اللفظية، أما المعنوية ما معنى معنوية؟ يعني الشيء اللي ما تري، ما أرى الحرف فا قاف كا، لا، معنوية اللي وراء هذا الحرف، أن يقيم معناه، أي معنى الكتاب الذي أنزل، بكيف كيف طيب يفسر بما أراد الله لا بهوى النفس، يفسر بما أراد الله لا بهوى النفس، يتم هذا البيان للمعنى كفهم السلف الصالح الأنقياء الطاهرين، ليس بفهمنا اليوم بتقول بيقولوا إحنا رجال هم رجال، لا هذا غير صحيح، هم رجال أرادوا وجه الله، هم رجال ما يعلموا من هذا الدين إلا الإخلاص واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا أطهر الناس وتم مدحهم في كتاب الله. إحنا اليوم مع الشهوات والشبهات كيف الآن أخذ منك المعنى وأترك كلام السلف؟ إذن التلاوة اللفظية، التلاوة المعنوية بالكشف عن المعنى بما أراد الله لا بهوى النفس. الثالثة ستكون هي معنى التدبر، واضح؟ الثالثة هي معنى المراد، يعني آخر شيء شو المطلوب؟ التلاوة الحكمية العملية، هذا هو المطلوب منك. مريتي على اللفظ؟ فهمتي المعنى؟ يلا المراد منك الآن لا يبان إيمانك من نقص إيمانك إلا في التلاوة الحكمية العملية. ما معنى التلاوة الحكمية العملية؟ معناه أن نؤمن بأخباره، فكل أخباره صادقة، ونقوم بفعل الأمر وترك النهي. إذن هذا هو العملي. لا تقولي أنا أؤمن في الآية، إيمانك لا يكون صادقا إلا بفعل الأمر وترك النهي، بتصديق الأخبار. إذن يتلونه حق تلاوته كما قال ابن مسعود، يلا خذوا الزبدة أعطيني النهاية آخر الشيء، ما المطلوب؟ قالوا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، مرينا على اللفظ، أتقننا، فهمنا المعنى، ما يكفي، لا تكوني صادقة حتى تكون ليست علمية عملية، ليست ادعاءات وكلام، أنا أعلم أعلم، ما ينفع، أعمل أعمل هي التي تنفع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به حقا. أما من لم يتلوه حق التلاوة، سواء كان لم يعطيه الحق في اللفظ أو لم يعطيه حقه في المعنى أو في الحكم أو العمل، فإنه لم يؤمن به، وقد نقص من إيمانه بقدر ما نقص من تلاوته، سينقص من الإيمان بقدر ما ينقص من اللفظ أو الفهم أو العمل. طب أولئك دائما تعطيني معنى حبيباتي، أولئك دائما ممكن تكون في سياق عن أهل الإيمان، وأولئك ممكن تكون في سياق عن أهل الضلال والكفر. أولئك لما تأتي بمعنى الإشارة للبعيد، صح ولا لا؟ يلا أولئك دائما نقول هذه الإشارة، الإشارة لماذا للبعيد؟ صح ولا لا يا حبيباتي؟ الإشارة إلى البعيد، أولئك يؤمنون به. طب أولئك إذا كانت هنا الكلام عن المؤمن، يؤمنون به، إذن هذا مدح ولا ذم؟ مدح. وسيأتيك الآن: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فأتت مرة مع أهل الإيمان، وأتت أولئك مع أهل الخسارة. يلا اضبطوا المعنى. إذا كان الكلام في سياق أهل الإيمان، فالإشارة إلى البعيد تدل على رفعة المنزلة، أولئك في عليين، فوق، رفعة، يؤمنون، يصدقون، مدح، ثناء، أولئك فوق 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 فوق. تخيليش أولئك، شوفي البعد، وسيكون بعده في أعلى عليين على حسب تصديقه وإيمانه من لفظ أو معنى أو عمل. كلما حقق هذا الإيمان كلما ارتفع في المرتبة والشرف، فهؤلاء بمنزلة عالية، فهم درجات عند الله. الفقهاء درجات، أهل القرآن درجات، انتبهوا، ليس كل الناس في درجة، هم درجات عند الله. وكذلك سائر أهل الإيمان على حسب التصديق والاتباع والعمل أن نحل الحلال ونحرم الحرام، أن نلتزم بشرع الله، هم درجات عند الله، يتفاضلون ويتفاوتون في المنازل في عليين بحسب ما قام في قلوبهم وما يوجد عندهم من العمل والاتباع لهذا القرآن. واضح؟ ماذا يقول الدكتور خالد السبت؟ طبعا هذا كلام الدكتور خالد السبت في أولئك. طيب، قال الدكتور خالد السبت: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآن هنا في علامة للإيمان ولا لا؟ أسأل سؤال، هل هناك علامة للإيمان ولا لا؟ هل هناك علامة على صدقي ولا كذبي ولا لا؟ لا يوجد علامة. قال: أولئك يؤمنون به يتلونه حق تلاوته. إذن يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، إيمانكم بهذا القرآن هو اتباعكم له الاتباع الصحيح والعمل بما جاء فيه، أن يصطبغ الإنسان ظاهر وباطن بصبغة القرآن، أن يصبغ القرآن صبغة قلبه، هديه، سمته، أعماله، أحواله، جوارح، أخلاقه، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فلا بد أن أقف معك، ما تقول لي كم تحفظي، ما أحتاج، هذا خليه بينك وبين الله خبيئة. أنت حافظة لكتاب الله، هذا خليه خبيئة بينك وبين الله. لكن دعي المسلمين يعلموا هذا من أخلاقك، دعيهم يعلموا أنك فعلا حافظة، عالمة، فاهمة، عاملة. عيشي مع القرآن واقرأ القرآن، وخلي كل من حولك يشهد أنك أنت من أهله. لابد أن تكوني متميزة بين الناس يؤمنون به. كيف يؤمنون به وهم تجديهم في ظلمة في الوجوه، في القلب، في الأخلاق، قاسية قلوبهم، إذا تلفظت شتمت ولعنت. وهذا غير متوقع من الصاحب للقرآن، لا يكون هكذا في لباسها مخالفة، في سمتها، في هديها. يؤمنون به تدل على صحبتك لكتاب الله. يسلونه حق تلاوته يؤمنون به. إذن في معنى المخالفة يقول الدكتور خالد السبت: فإذا كنت تجدي مخالفة لما في كتاب الله، اعلمي أن إيمانهم ليس على الوجه الصحيح. قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يلا، أولئك هم الخاسرون، أيضا أتت الإشارة للبعيد، أولئك، لكن هنا أولئك غير عن أولئك الأولى. أولئك يؤمنون به، قلنا في أعلى عليين، هم درجات عند الله. فأولئك هم الخاسرون في سياق ذم، في سياق أهل الكفر، ستدلك على البعد عن رحمة الله، البعد عن الخير، البعد عن الفلاح، البعد. هم في أعلى عليين أولئك يؤمنون به، وهؤلاء ومن يكفر في أسفل سافلين، في البعد عن رحمة الله والبعد عن الخيرات. إذن إنه من يكفر، يلا هذا من الدرر السنية حبيباتي، ومن يكفر من أهل الكتاب بكتابه الذي آتاه الله، سواء كان بالتحريف أو بالتبديل أو أنه يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة، فإنه قد بخس نفسه حظوظها من رحمة الله عز وجل. سؤال الآن: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به، الهاء هنا على إيش تعود؟ ومن يكفر به على ماذا يعود هذا؟ على القرآن، نعم، على كتاب الله القرآن. فأولئك هم الخاسرون، أعظم الخسارة. طبعا الخسارة ليست متساوية، لأن هناك في خسارة في الدنيا وهناك الخسارة الكبرى في الآخرة. في الدنيا الخسارة أن الله يغضب، أن الله يغضب على من يتلو كلامه ويفهم مراده ويخالفه. هذه خسارة، خسارة إنك تعلم ما مراد الله وتغضب الله لأجل إرضاء نفسك، هواك، الناس، الدنيا، هاي خسارة. أنت نعيم، أنعم النعيم إن الله يكون راضي عنك. والخسارة الكبرى متى؟ إذا مات وهو يجحد فيما في كتاب الله أو يحرفه، سواء لفظا أو معنى. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فهناك شيء ينتظره يوم القيامة. إذن هناك خاسرون. يقول الشيخ سليمان اللهميد، تبارك الرحمن، الشيخ سليمان اللهميد كل موضوع يجعله بحث، فكثير استفدنا من الشيخ سليمان اللهميد ما شاء الله يا خواتي، كل موضوع يعمله ببحث كامل، فتستفيدي منه علم غزير. الخاسرون اللهميد. طيب الخاسرون جمع خاسر، الخاسرون هو جمع خاسر، وأصل الخسران ذهاب مال التاجر. طيب سواء ذهب ربحه أو راس ماله، إحنا مش إذا كان عندنا تاجر وخسر، سواء خسر الربح أو رأس المال، إيش نقول؟ خسر، صح ولا لا؟ وكل من خسر شيء من ماله نقول خسر. طيب خسران الناس غبنهم، غبنهم، حظوظهم. تخيلوا بيبيعوا الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجه الله، وبيبيعوا النعيم في الجنة لأجل شهوة عابرة في الدنيا لحظوظ النفس. تخيلوا، أقسم الله، أقسم الله على أن الخسران لا ينجو منه أحد. يلا أعطيني الآية اللي أقسم الله أنه لن ينجو من الخسارة أحد. إلا من؟ إلا الذين، سورة العصر رائعة، أبدعتي، أبدعتن، ما شاء الله. إذن الخسران لن ينجو منه أحد. من الذي أقسم أن الخسارة ستلحق كل أحد؟ فأولئك هم الخاسرون، لن ينجو أحد من الخسارة، إلا الذين، إلا الذين، أربع صفات حتى أنجو من الخسارة: آمنوا، تصدق الله وتصدق أخبار كل ما جاء من الكتاب والسنة، تصديق، إيمان جازم لا شك فيه، صدقتي يلا اعملي، وعملوا، ما تكوني صادقة إلا إذا اقترن القول بالعمل. كل كذاب يقول، حتى المنافقين قالوا، لكن الصادق يعمل. آمنوا وعملوا، وعملوا الصالحات، عمل بما علم فقط، لا يكفيك أنت في عندك خسارة في الدرجات. وتواصوا بالحق. ما معنى التواصي بالحق؟ دعوة، أنا أعلم، لابد أنك ما تضلك عامل حالك عمي عن اللي حولك، لابد أنك تدعيهم، ولو هم عندهم حزن، لو أنهم سيرفضوك، لو تصبحي منبوذة، هذا ما علينا. إذا رأيت الباطل وبإمكاني أن أغيره، لابد أن أبدله، إما باليد إذا كنت صاحبة سلطة، وإما باللسان، وإما حتى لو على الأقل شيء إنكار في قلبك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا يقال لك اصبري؟ لماذا؟ لأنك لن تدعي إلى الله ولن تسلكي طريق الدعوة إلا يلحقك من الأذى. لابد، لابد الداعي إلى الله لحقه من الأذى، حتى لو يعتقدوا دائما يسمعوا أنه متشدد ومتزمت وأنه واضح، لابد. قال الدكتور خالد السبت: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صح ولا لا؟ مش إحنا في عنا شيء يقال مفهوم المخالفة؟ طب يلا أعطيني بمفهوم المخالفة. ومن يؤمن به حق الإيمان، إذا ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طب لو صدقنا، لو عملنا بما فيه، ومن يؤمن به فأولئك هم الرابحون، رابحون، مفلحون. إذن الخسارة الحقيقية هي الكفر بهذا القرآن، هي أنك تجحدي أحكامه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الضالون، الفاسقون. لابد أن نحكم كتاب الله في حياتنا. اللي يجحد آيات الله واللي ما يطبق شرع الله، والله لو حصل على المليارات، ويقول الدكتور خالد السبت: لو حصل على أعلى الشهادات ولو حصل على أعلى الرتب في وظائف، فإنه خاسر، خاسر. خبرات طويلة، دورات تدريبية، ممارسات، نجاحات، تكريم على مستوى الدول، إدارة شركات ضخمة هائلة، ثروات بالملايين. الله ماذا أخبرك؟ إذا هو جاحد لآيات الله، إذا كان لا يطبق شرع الله، الله أصدق منهم. هم يقولوا فائزون، وإحنا نقول بنص القرآن هم الخاسرون. النجاح الحقيقي ليس بجمع حطام الدنيا، هذا كلام الدكتور خالد السبت. النجاح الحقيقي ليس بجمع الحطام، النجاح الحقيقي في عمارة دار لا تفنى، لا تبلى، دار أبدية سرمدية. أما هذه الدار، كم يبقى وزير؟ كم يبقى أمير؟ طب كم يبقى ملك؟ طب كم يبقى مع ماله؟ 20، 30، 50، طب 100، 120، يا ستي 200، طبعا ما رأينا 200. ثم بعد كان من أصحاب المليارات في الدنيا، أصحاب الشهادات، ثم تلاشي، زوال، ذهبت كل أحلامه اللي جمعها في السنين في النار، سراب. يدرك أنه كان يسعى خلف السراب لما يدخل قبره ويعرض عليه عمله، لما يتنزع روحه ويرى ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه. إذا أعرض عن الإيمان يعرض عن الحق، يعرض عن الهوى، يتبع الشهوات، يتبع الدنيا، النفس. ثم بعد ذلك يوم من الأيام أنت تتلاشى وكل أحلامك. إذا لابد أنه نتبع، نعمل، نجتهد، لابد أنك ما تعرضي يا أختي، والله سيلحقك من الخسارة بقدر إعراضك عن النصوص. والله كل إنسان حتى لو يعرض عن حكم واحد سيتعرض من الله بغضب بقدر هذا الإعراض. وكل من شوفوا استغفر وتاب واجتهد لابد إن الله يعطيه من النعيم بقدر ما اجتهد. إذا نتأمل، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. معنى يتلونه يفهمونه، يفهمونه يا أهل القرآن، المصاحف تملأ بيوتنا، هذا القرآن نزل للبشر ليفهموه حتى يكون منهج، ليس فقط للأجر في رمضان، ليكون منهجا. لا تتكلمي إلا بدليل، ولا تمشي إلا بدليل، ولا تفعلي. سبب السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة، وسبب الرقي والرفعة في الدنيا والآخرة هو كتاب الله، كتاب خالق الأكوان. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. ما يصح إني أنا أعرض عن كلام الله لأجل الناس، من هم الناس؟ كلام الله، فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه. فكلما قرأت فهمت عملت ارتقيت. يلا خذيها، اقرأ رتل وارتقي. قرأت لفظا فهمت معنى، عملت بأحكامه ارتقيت في أعلى عليين. قال الدكتور خالد السبت: الإيمان قول عمل، ليس الإيمان فقط أن يؤمن أنه كلام الله. ما يكفيني تقولي أنا أعلم أن هذا القرآن كلام الله، لا يكفي، وأنه وحي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الله، لا يكفي، بل لابد من العمل. لا يقال، اسمعوني، يقول الدكتور إن العمل من جملة الإيمان، يقول كلام الله ولكنه لا يعمل به، يكون هذا الإيمان ناقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فالعمل بالقرآن هو اللي يصدق عليك إنك فعلا أنت تؤمني. ورب جاهل، يقول الدكتور خالد، رب جاهل لا يحسن القراءة، لا يحسن قراءة الكثير، لكنه في حال من الإخبات والخوف والعمل والجد والاجتهاد في طاعة الله يفضل أولئك القراء الذين لم يكن لهم نصيب من القرآن إلا إقامة الحروف والألفاظ. انظروا لهذه الآية، انظروا للآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يلا عندك الآن ثلاث، صح؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآن الثلاث اللي ذكروا، هؤلاء الطوائف الثلاث، الله سيعطيهم الآن الكتاب. هل بينهم حافظ لكتاب الله 30 جزء 15؟ في واضح؟ يعني عندك الآن ذكر من بين الثلاث إنه واحد عنده 15 جزء حافظ 30؟ في؟ لا. هل ذكر لك القراء ولا ذكر لك أثر قراءة القرآن عليهم؟ ما ذكر القرآن هنا. هو سيعطينا الآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هو ذكر لك الأثر اللي سيظهر عليهم. منهم ظالم لنفسه، يعرض نفسه لغضب الله وللعقاب فظلم نفسه. المقتصد أتى بالواجبات وترك المحرمات، لكن هناك من انصبغ صبغ بكتاب الله سابق، فعل الأوامر وترك المحرمات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، ترك الدنيا لأجل الآخرة. إذا هناك قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. يلا، قال ابن القيم، اسمعوا ما أجمل الكلام: إن أهل القرآن هم العاملون به، العالمون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. أما من حفظ ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروف إقامة السهم. يعني ما خواتي بتغلطش ولا في حرف، ما بتغلطش، لكنها هي ما لها حظ إلا إقامة الحروف. أهل القرآن هم العالمون العاملون، هؤلاء اللي اقرأ ورتل وارتقي. قال الشيخ صالح الفوزان، ما أجمل كلام الشيخ، الذي يتخلق بالقرآن. يلا اسمعوا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظ الله، أسأل الله يحفظ علماء المسلمين. الذي يتخلق بالقرآن ويتأدب بآدابه فهو من أهل القرآن، ولو كان عاميا لا يقرأ القرآن. الله أكبر، عامي ما تعرف تفك الخط. قال هو أهله، إذا تخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه، خاف الله، فعل الأمر، ترك النهي، هذا أهل القرآن، هذا أهل الله وخاصته. مش لتأتيلي في الحروف والمخارج، ولكن يا أختي بنتي بتخالفي، حاملة لكتاب الله وتخالفي أمر الله وواقعة في الحرام. الثانية ما تقرأ لكنها لا تفعل الحرام، تؤدي الأمر، تترك النهي، أيهما أولى بالصحبة؟ أيهما أولى بالقرب؟ سأعطيكم بعض الصور العملية من تأثر السلف في الفهم، لأنهم يتلونه حق تلاوة، تجديهم حتى لو أكثر من صحابي يعملوا نفس العمل. لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، هذه الآية نزلت، انظري لثلاث صحابي أمام الآية سيفعلوا نفس الشيء. لماذا؟ لأنه يتلو حق تلاوته، سمعوا اللفظ، فهموا العمل، فهموا المعنى عفوا، وقاموا بنفس العمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر سمع الآية، تطبيق عملي، خلاص تدبر الآيات، ليس واقع علمي بل واقع عملي. هذول أهل الله، هؤلاء هم أهل الله وخاصته. عبد الله بن عمر سمع الآية، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيء أحب إلي من مرجانة، جارية رومية بحبها، فقلت هي حرة لوجه الله. نزلت وسمعها زيد بن الحارثة، زيد بن حارثة سمعها، قال اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم قد قبلها الله منك. أبو طلحة الأنصاري، ثلاث من الصحابة سمعوا الآية، فهم، خلاص أدرك اللفظ، فهم المعنى، عمل بالآية. أبو طلحة الأنصاري سمع الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري أحب شيء له هو كان، تخيل في المدينة أكثر أهل المدينة مالا، أحب ماله إله بيرحة، وكانت مستقبلة مسجد المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها. نزلت الآية سمعها، مش مثلنا الآن تريد الدليل عشان تبطل قولك، لا مش هيك، ليس كما نفعل. فأتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أحب أموالي إلي بيرحة، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح. إذن ثلاث سمعوا نفس الآية، الواقع العملي أنهم الثلاث فعلوا نفس الشيء، كل صحابي رضوان الله عليهم بحث عن أحب ماله حتى يطبق الآية عمليا. إذن ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم في الفوائد، إذا أردت الانتفاع بالقرآن وأن تتلوه حق تلاوته، اجمع قلبك عند التلاوة والسماع، اجمع قلبك عند التلاوة والسماع، وألقي سمعك وإحضر حضور من يخاطب به سبحانه منه إليه. يعني أنت الآن كأن الله يخاطبك مباشرة من غير واسطات، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أريد أن أنتفع، ماذا أفعل؟ اجمع قلبك عند التلاوة والسماع، وإلقي سمعك، وإحضر حضور من يخاطب سبحانه منه إليك مباشرة بدون واسطة. لأن الآن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فإنه خطاب منه لك على لسان الرسول. إذن تجد الآن إحنا نسمع الآيات ونسمع كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد إنه نتقن فن كيف أعمل، لا كيف أسمع ولا كيف أعرض. نسمع سماع الحاضرين المقبلين المريدين للحق. يا بني إسرائيل، يلا آية حبيباتي 122. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ما المعنى الإجمالي؟ خاطب الله بني إسرائيل وذكرهم بالنعم التي أسبغها عليهم، ويعني بها النعم التي أنعمها أيضا على آبائهم، وأنه فضلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم، أي وقت زمان بني إسرائيل. بعد أن ذكرهم بنعمه وفضله عليهم، حذرهم وخوفهم بأن يتقوا عذاب يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس حقا وجب عليها، ولا يقبل منها فداء ولا تفيدها شفاعة إذا كانت كافرة، ولا أحد ينقذهم من عذاب الله. إذن رأيت هنا في تكرر هذا. أي موضع يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟ أي موضع هذا؟ لاحظتوا الآن عندنا في تكرار، الآن كرر على بني إسرائيل التذكير بالنعم. لا، ليست الثاني، هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الثالث. وفي كل مرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذن المراد هنا الذكر، هي فقط ذكر يعني أتذكر ولا أتكلم، ولا الذكر اللي يحملني على الانقياد والشكر، ومن الشكر تصديق محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي يا بني من؟ يا بني من؟ قلناها ذكرناها. يا بني من إسرائيل؟ من إسرائيل؟ يا بني يعقوب، يعقوب عليه السلام. كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، اذكروا نعمة الله على آبائكم ذكرا يحملكم على شكره بالخضوع لله، وذلك بالدخول في دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الألوسي كرر التذكير. لماذا يكرر التذكير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لثالث موضع؟ الألوسي ماذا قال؟ التذكير للتأكيد، إيش؟ للتأكيد والإذان بكمال الغفلة. تذكير للتأكيد والإذان بكمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعمة، وليربط ما بعد من الوعيد الشديد به لتتم الدعوة بالترغيب والترهيب. يا ذرية أولاد يعقوب عليه السلام اذكروا نعم الكثيرة، اذكروها بالقلوب اعتقادا بأنه ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك سبحانك وحدك، الهجوا بها بالألسنة، اذكروها بالقلوب استحضار للنعم، اذكروها بالألسن بالإقرار والاعتراف، اذكروها بحال الاستجابة والانقياد والامتثال والتواضع لله. وأني فضلتكم على عالم زمانكم، أنتم من سلالة كريمة طيبة، فاللائق أن يكون لكم الاستجابة والامتثال والاستقامة على أمر الله كما استقام أبوكم يعقوب. إذن منة تبارك وتعالى على خلقه تقتضي ماذا؟ العبودية، الطاعة، يعني فقط في قلبي، فقط الحمد لله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر فقط، ولا تكون بالانقياد والطاعة، انقياد السمع، انقياد البصر، انقياد الجوارح، أن ما أجعل عطاء الله في معصية الله، أن أستعين بعطاء الله على طاعة الله. استجابة الله صاحب الفضل والإحسان والإنعام، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء. مبدأ النعمة ومنشأها من وين؟ حتى لو أتتك على أيدي الناس، أين مبدأ النعمة؟ من أين أتت؟ من الأول الذي ليس قبله شيء، ومنتهاها ومنتهى الأمور إلى وين؟ إلى الآخر. نواصي الخلق بيد من؟ نعم، نواصي الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، خلقا تدبيرا تصرفا. إذن التذكير بالنعم هنا، التذكير بالنعم مطلب يجب أن دائما نتذكر ونذكر الناس في النعم. يقول الدكتور خالد السبت، النعم إن لم تذكر وتشكر تسلب، النعمة إذا ما ذكرتها وشكرتها وجعلتها في طاعة لا تسلب. يتذكر الإنسان دائما لما ينظر إنه هو في أمان مع أهله ومع أولاده ويشكر الله على هذه النعمة، مش كله ملل ملل ملل. يا أخواتي ما يصح، هذا المأمن والأمان وجودك مع أهلك هذا نعمة. قوت اليوم كل الناس عندهم وراتب هذا كذا وراتب هذا كذا وإحنا ما عندنا، طيب ما أنت عندك قوت يومك الحمد لله، غيرك ما عنده قوت اليوم. الله أعطاك عافية في بدنك، مش كل شيء مال. في أنت تقولي فلانة عندها وفلانة، طب فلانة بتتردد على المستشفيات بتغسل كلى، وفلانة بتاخد جرع كيماوي، الحمد لله إحنا عندنا عافية في أبداننا. نعم نعم متوالية بتوالي الليل والنهار بعدد أنفاسنا، ألا يحتاج هذا إلى شكر؟ الحمد لله. إذن ماذا يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب؟ يقول أقبح الناس حالا من ينسى الإحسان على قرب عهد به ويذكر به فلا يتذكر، وأقبح منه من يجحد الإحسان يتقلب فيه ليل نهار ويقرر بما عنده فلا يقر، يقول لا شو إحنا عنا. وهذا الإحسان إذا كان عندك من بشر، حدا أحسن لك، تجلسي أمامه عاجزة كيف أشكرها، والله فضلها ما ينسى، والله عملت شيء ما حد يعمله، وانت تجدي نفسك بالعجز والتقصير والضعف وأريد أن أشكرها فلا إيش؟ فلا أشكرها. هذا أمام البشر اللي مثلك صح؟ إذا أحسن لك بإحسان تجدي أنه يعني أنت عاجزة عن شكره. طب كيف أمام أكرم الأكرمين؟ كيف أمام إحسان رب العالمين؟ كيف ينسى إحسانه؟ كيف وهو متتابع تتابع المطر علينا؟ كيف يغفل عنه العبد؟ كيف مع أنه بعدد أنفاسه؟ كيف يجحد فضل الله عز وجل؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن سبحان الله، الله وصف الإنسان اتجاه رب وصف ليس جميل. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود في سورة العاديات، هذه السورة تحتاج دراسة. فهو لنعم ربه جحود كفور. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة القصص؟ قال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. الأصل بالعبد أن لا يعني الآن وين وجه الإحسان؟ أن لا تستعيني بنعم الله على الإفساد في الأرض، وأكبر الفساد في الأرض أن لا يطبق شرع الله. أكبر الفساد في الأرض أن لا يطبق شرع الله، هذا ليأتي لنا بالمفاسد. وكل شيء عندي ونسبي وحسبي واسمي حتى ما يذكر إنه هذا من عند الله، ولا ينسب لله ولا يشكر الله ولا يذكر أن هذه من نعم الله. تذكر في الحديث اللي رواه بخاري لما كان هناك أبرص وكان هناك عنده تغير في الجلد، فالله أرسل له ملك وأعطاه جلد حسن ولون حسن وكان يتمنى هذا، فلما أتى الفقير يسأله شيء يعني يبلغ فيه سفره ذكر له وتحجج أنه لن يعطيه، فقال له الملك الآن ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ ماذا قال له؟ نعم، قصة الثلاثة الأبرص والأعمى، الأبرص والأعمى والأقرع. ماذا أجاب هذا الأبرص؟ قال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، إنما أوتيته على علم عندي. إذن ليس من ما أعطى الله من الشكر أن أجلس أمدح في نفسي وأمدح في العائلة وفي الاسم وفي المصدر وفي الشهادة. يلا، وأني فضلتكم على العالمين أذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم من أهل زمانكم بإرسال الرسل منكم، يعني فضل الله على بني إسرائيل في ماذا في زمنهم؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك من النعم. الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على زمانهم، لكن هل هم من أفضل من الأمة المحمدية ولا الأمة المحمدية مفضلة على سائر الأمم؟ من أفضل الأمم على الإطلاق؟ الأمة المحمدية، خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. تخيلوا 70 أمة نتم. قال عليه الصلاة والسلام أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعن قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. صح نحن آخر الأمم، لكن أول من يمر على الصراط وأول من يدخل الجنة هي الأمة المحمدية. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أول من يدخل الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكنا من أول زمرة، وجوه مثل البدر. طيب يلا نختم في هاي الآية حبيباتي، حتى بس اتصال المعنى. المرة المقبلة نشرع عن إبراهيم، فأريد بس أن أتم هذه الوجه عند معنى معين، ما لأنه كتاب الله يعني، وإلا أنا أريد أن ألتزم كل مرة وما أتمكن. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. مناسبة الآية للي قبلها، لما ذكرهم الله بالنعم، ذكرهم بالنعم، حذرهم من حلول النقمة عليهم يوم القيامة إذا ما أدوا حق النعمة، إذا ما قمنا بشكر النعمة وبقينا حتى نموت وإحنا لا نشكر ونجحد. الله يحذر هذا اليوم التي لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أمرهم الله أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكون حاجزا يقيهم عذاب الله يوم القيامة، لأن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس حق وجب عليها لغيرها، ولا يغني فيه أحد عن أحد شيء ولو كان من عشيرته وأقرب المقربين ولو كان شيئا يسيرا. الخوف اللي نراه الآن في التخويف، هذه الآن فيها تخويف الآية صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وعزتي، فيما يروي عن ربه سبحانه، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفت يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة. مش يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا مثل اللي نراهم اليوم، لا ما ينفع. اللي يأمن اليوم ويأخذ هذا عرض الذي أدنى ويقول سيغفر لنا، لا هذا يخوف الله يوم القيامة، هذا بالحديث. واللي يخاف يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائف مع أنه محسن وملتزم لكن خائف. نعم قال السلف، الخوف وصوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. لما ذكرهم الله بالنعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أولا، ثم عطف على ذلك بالتحذير، بالتحذير إني أنا لا أشكر النعمة وأكفرها من طول النقمة يوم القيامة. واتقوا يوما، أي يوم هذا؟ ما المقصود في اليوم هنا؟ أي يوم؟ يوم القيامة، وما فيه من الأهوال والشدائد، ولا بد من اتقاء هذا اليوم. كيف أتقي اليوم؟ بالاستعداد له. قال الشيخ السعدي، لا تجزي نفس، نعم لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي أي لا تغني نفس عن نفس. نفس هنا لو كانت حتى من أنفس الأنبياء والصالحين، إبراهيم لا يغني عن أبي شيء، نفس الرسول عليه الصلاة والسلام الطيبة لا تغني عن عمه، ولو كانت من العشيرة الأقربين، شيء ولا شيء، لا كبيرا ولا صغيرا، إنما ينفعك العمل. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيء، لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أبلغ المقامات، تخيلوها، لا إما والد يجزي عن ولده اللي بيحبه الآن وبيخسر كل الدنيا لأجل أن يرضيه بحفلة صاخبة بتفسخ بمربة، هذا ما يغنيك الدنيا، نعم يغنيك لكن يوم القيامة لا يغنيك، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما قال صلى الله عليه وسلم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك شيئا، إلى آخر الحديث. يوم يفر المرء، يلا حافظين الآيات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، ولا يقبل منها عدل. ما معنى العدل؟ الفدوة، فداء، لو تأتي بقراب الأرض ما يقبل من العبد. ولا يقبل منها عدل، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا في سورة المائدة، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولا تنفعها شفاعة، إذن هذه الفدوة لو إلك مثل الأرض لن تقبل. ولا تنفعها شفاعة، أي لا تنفع نفس تشفع لنفس في حالتين. هل الشفاعة المنفية هنا على الإطلاق؟ هل هنا الواسطة والشفاعة على الإطلاق منفية ولا تنفعها شفاعة؟ هناك في شفاعة مثبتة وهناك منفية. عن من ننفي الشفاعة؟ حالتين، الشفاعة المنفية عن الكفار لأن كل كافر لا يقبل فيه شفاعة، لا عم الرسول يقبل فيه شفاعة، ولا آزر أبو إبراهيم يقبل فيه شفاعة، ولا ما دون ذلك. إذن الشفاعة لا تقبل بالكافرين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم في الكافر. والشفاعة التي لا تقبل أيضا المنفية هنا للكافر، والمنفية أن تكون بدون إذن رب السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه نفيناها للكافر وبدون إذن الله شفاعة منفية. ما الشفاعة المثبتة عندنا في الكتاب والسنة والإجماع؟ ما هي المثبتة عندنا؟ الشفاعة بشرطين. عندنا شفاعة للمؤمن، شرط التوحيد يكون معه للمؤمنين. الشرط الأول أن يأذن بها الله، وهذه الشفاعة لا تكون إلا لمؤمن، لا تكون للكافر. الشفاعة المثبتة أن يأذن الله بها للمؤمنين، والثاني أن يكون الله راضي عمن شفع وعمن شفع له، عن الشافع والمشفوع. ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون أي ليس لهم أحد ينقذهم من عذاب الله، ولا ينصرون، فيش أحد يدفع عنهم العذاب، فما له من قوة ولا ناصر، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ولا هم ينصرون، لا يوجد أحد، لو كان الآن ملك عندنا في الدنيا وعنده جنود بيدفعوا عنه، لكن يوم القيامة بين يدي الله من يدفع عنك؟ لا دبابات ولا أسلحة ولا جيش، ما أحد يدفع عنك المكروه. فنفي الانتفاع بأي وجه يوم القيامة إلا بعملك. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا هنا نكرة تفيد العموم، ولا صغير ولا كبير. نفى تحصيل المنافع، لا فدية ولا دفع المضار، ولا هم ينصرون كما يقول الشيخ السعدي. نفى أن يحصل منفعة، ونفى أن أحد يدفع عنك الضر. ماذا يقول الشيخ السعدي؟ يقول هذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين، وأن يتعلق بالخالق، لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلق قلبه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبد وحده لا شريك له ويستعين به. ماذا قال الرازي؟ قال هذه الآية أعظم تحذير من المعاصي، أعظم تحذير من المعاصي، وأقوى ترغيب إنه نبدأ بالتوبة اليوم. توبي، أنت تعلم إن الله هذا ما يحبه، لو مت عليه اليوم، أنت أعطيتي حججك وبررتي للناس، غدا مين يتحاجج عنك؟ اليوم ما شاء الله عنك حافظة أدلة، وبتأتي بآراء الفقهاء اللي بضلهم يحللوا لك الحرام ويحللوا لك ما نهى الله عنه. يوم القيامة مين ينصرك من الله؟ مين يأتي لك بالنفع لو الله حق عليه الغضب، لأنك أنت مصممة تفعل الشيء اللي لا يحب الله؟ إذن اليوم هذه الرازي يقول هذه أكبر آية تجعلك تتوبي من كل ما لا يمكن تداركه، لا شفاعة لا نصرة لا فدية، علمت إنه الخلاص بطاعة الله والخلاص بترك معصية الله. هذا بتصرف من الرازي. المرء إذا اتبع غير شريعة الله يحفظها قاعدة، كل من خالف شرع الله والله لن يحفظك في الدنيا ولا في الآخرة من الله أحد، والله ما ينصرك من الله لو كثر جنودك ومبرراتك وإفتاءاتك. النصر لا يكون إلا بولاية الله، باتباع هدى الله هو الهدى. قال الشيخ ابن عثيمين يجب تعلق القلب بالله وحده خوفا ورجاء، لأن المرء متى علم أنه ليس له ولي ولا نصير من دون الله فلا يتعلق بأحد، لا مهما برروا لك اللي حواليك، مهما برروا لك. وكل العاصين الآن بيبرروا لبعض، شوفوا كل شخص، خواتي اسمعوها قاعدة، كل واحد بيعصي سيبرر للي حوله معصيته حتى ما حد ينتقده. فأنت طيع الله واتركك من اللي حولك، لا تصدقيهم. يقول الشيخ، يلا أعطيكم مشهد نختم فيه خلاص المحاضرة، قالوا الشيخ سعيد مصطفى ذياب بيصور لك الآن لا إيش تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول الشيخ سعيد يلا شوفوا كيف اللي بيعملوا تدبر للقرآن وبيعطوك سورة المشهد في الآية، يقول لك ستقف وحيدا، ستقف يوما وحيدا منفردا عن الناس جميعا، تحمل أوزارك، تحمل أثقالك، تتبعك عثراتك، تحيط بك سيئاتك، تنظر لأقرب الناس لعله يجدي عنك نفعا، لعله ينفعك بنافعة، لعله يغني عنك غناء، فإذا هو أحرص الناس عن البعد عنك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كما في سورة النحل، وإذا أشد الناس تخيل من يفر منك، أقرب من كنت أنت اليوم تعصي لأجلهم هم أول الناس فرار منك يوم القيامة، إذا أشد الفرار منك من كنت تتنازل لأجلهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. يوم لا يملك لك أحد ولا يغني عنك أحد شيء، وأنت أنت نفسك لا تملك لنفسك شيء اللي بين جنبيك، أنت لا تستطيع تنفعي نفسك ولا تدفعي عنها ضرا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كما في سورة الانفطار. نعم لا تملك لنفسك شيء أبد، تقف عاري حفا عرا غرلا. يا الله المشهد يا خواتي، يوم القيامة المشهد عظيم، الناس تقرأ الآيات كأنها تقرأ جريدة، حفا عرا ولا شيء يسترنا. تقف عاريا لا تملك حتى أن تستر سوءتك، تقف حافيا ما في نعال، تقف حاسرا بل والله ما نتكلم حتى اليوم حجاج وإفتاءات وجدالات. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. لا ترفع رأسك خاشع أبصارهم ترهقهم ذلة، تبحث عن مغيث، وين المغيث وين المجير، وين اللي طمعوك، وين اللي طمعوك في حدود الله، وين اللي كانوا يفتولك، لا شفيع لا صديق لا أخ لا أب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الآن نختم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبين الله ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله العلي العظيم يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أسأل الله العلي العظيم يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.